إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما النبي لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. استمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. عباد الله، ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: جيء بجنازة لدى النبي صلى الله عليه وسلم فأثني عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم أتي بجنازة أخرى فأثني عليها شرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: تلك أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. كدتم أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، أنتم شهداء الله في أرضه. إن هذا الحديث يا عباد الله حديث عظيم، فيه أن أهل الإيمان الصادقين يوشك أن يعرفوا أهل الجنة من أهل النار بعمل هذا العامل، ولكن لا يقطعون بذلك، لأن أمر القلوب والمقاصد والنيات والإرادات مردها إلى عالمها سبحانه وتعالى، ولا يعلمها الناس، إذ لا يعلمون إلا ظاهر القول وظاهر الفعل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: كدتم أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، لا يعني أن يقطع المؤمنون للميت بأنه من أهل الجنة، ولا يقطعون للميت بأنه من أهل النار، إلا من جاء النص الشريف بذلك تعيينا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال وجبت، وهو يوحى إليه من ربه، ولأنه قال كدتم، وكاد من أفعال المقاربة وليست من أفعال التحقيق والتيقين. ثم اعلموا عباد الله أن ثناء المؤمنين على هذا الميت إنما هو بعمله الذي بدا لهم وظهر لهم، وهذا أمر والحمد لله يجير به دعاء لهذا الميت وسؤالا له بالثبات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك أصحابه، وكذلك يأمرهم إذا دفنوا موتاهم: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. إذا علمنا هذا يا عباد الله، فثمة مخالفات تقع من الناس في الجنائز وتقع منهم بعدها، من أعظمها يا عباد الله ما يتعلق بالاجتماعات بعد دفن الميت، بالاجتماعات عند أهل الميت، وربما نصبوا الخيام ووضعوا الزوالي والكراسي وأقاموا القهاوي وأطعموا الطعام وذبحوا الذبائح، سواء كان من أهل الميت أو كان من أقاربهم يجمعون الناس عندها. فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. نعم يا عباد الله، يواسى أهل الميت خاصة بأن يبعث لهم غداءهم وعشاءهم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما نعى إلى المسلمين موت جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤدة، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. ولم يقل صلى الله عليه وسلم لأصحابه: حياكم الله إلى الغداء والعشاء، ولم يعزمهم إلى بيت جعفر، وإنما أمر بأن يصنع لهم طعاما لأنه أتاهم ما يشغلهم. وما يفعله الناس في هذه الأيام من هذه المظاهر التي لا تدري هل هي مظاهر فرح أو مظاهر حزن، وسيتوسعون في ذلك حتى يقيموا المآتم وينشروا الصرادق والخيام، ويقيموا ما يقيم من مظاهر هذا الاجتماعات، والتي هي من النياحة المحرمة شرعا. إن أردت أن تعزم وأن تدعو هؤلاء الذين قدموا من خارج البلد للتعزية فاعزمهم في بيتك، ولا تجمعهم عند أهل الميت كما هو في عرف الناس في غداء وعشاء وربما إفطار وما يتلوه من ذلك من القهاوي والخبرة في ثلاثة أيام محدودة، فهذا من عمل الجاهلية. ومن عمل الجاهلية يا عباد الله تأخير الجنائز عن دفنها، وهذه مخالفة صريحة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن ظهوركم. ومن فروع ذلك يا عباد الله نقل الميت من المكان الذي مات فيه ثم السفر به سفرا طويلا إلى بلده، ما دام أنه لم يوصي بأن يدفن في بلده فيدفن مع المسلمين في البلد الذي مات فيه، تحقيقا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالإسراع في الجنازة. ومن المخالفات يا عباد الله ما ينتشر عند بعض اللؤماء أنه إذا مات الميت وكان بينه وبينه عداوة ذهب يسبه وذهب يعدد معايبه، وهذه مخالفة صريحة للمروءة أولا ولما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا. ففي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا لما قدموا. وفي السنن قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء بذلك. اتقوا الله عباد الله، واستقيموا على دين ربكم، واعتصموا بسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، واحذروا العوائد واحذروا العادات التي ألفها الناس مما تخالف ديننا أو مما تكون سبباً في الذريعة إلى هذه المخالفة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاماً لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا بتعظيم دينه وشرعه، بتعظيم أوامره بإتيانها والمسارعة إليها، وتعظيم نواهيه بالانتهاء عنها والمباعدة منها، تسعدوا في دينكم ودنياكم وتفلحوا يوم أن تلقوا ربكم جل وعلا. ومن المظاهر يا عباد الله التي بدت تنتشر إذا مات على الناس عزيز نشر صوره عبر هذه الوسائل ولو تضمن ذلك الدعاء له، فإن هذه الصور لا يجوز نشرها، نعم إذا كان له مقاطع مصورة فيها فائدة وعلم، فإن هذا مما يزيد في أجره ومما يكون من انتشار الخير بسببه. أما نشر صوره عبر هذه الوسائط نشرها ولو ضمنت ما ضمنت من الدعاء فإن هذا ضرب من تهيج الأحزان وضرب من وسائل وذرائع النياحة المحرمة شرعا. ومن الأمور المحرمة يا عباد الله النياحة على الميت، سواء كان ذلك من أهله من النساء أو من الرجال، فلقد جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والنياحات بأنواعها كلها من دعاوى الجاهلية، والذي ينفع الميت بعد موته هو الدعاء له بالمغفرة والدعاء له بالثبات والدعاء له بأن يكون قبره روضة من رياض الجنة. روى الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليرفع في قبره درجة فيفرح فرحاً لا تسعه الدنيا بمن فيها، فيقول: مما هذا يا ربي؟ فيقال: هذا من استغفار ابنك الصالح لك، أي من قوله: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا الذي ينفع الميت بعد موته، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. واعلموا عباد الله أنه لا يجوز أن تحد المرأة على أحد إلا على زوج 14، فلا يجوز لها أن تحد على قريب، لا على ابن ولا على أخ ولا على عم ولا على خال ولا على قريب أو بعيد فوق 3 أيام. والإحداد يا عباد الله توسع الناس فيه توسعا غير مشروع، وإنما هو في 4 أمور: أولها ألا تنكح المرأة خلال مدة حكمها وإحدادها، ثانيها أن تتجنب الطيب بجميع أنواعه حتى الزعفران في القهوة لا تطعمه، وحتى تطيب البيت الذي هو فيه فلا يطيب، والأمر الثالث أن تتجنب الزينة بكل أنواعها في ملبس وحلي وما جرى مجرى ذلك من أدوات الزينة في كحل أو أدوات المكياج، فإن المرأة المسلمة المحادة على زوجها تتجنب ذلك كله، وتلبس ثيابها المعتادة ولا تلبس ثوبا بلون واحد دائما كما هو عند النساء في عوامهم، حيث يفتي بعضهن لبعض بذلك بغير علم ولا هدى. الأمر الرابع أن المرأة لا تخرج من بيت الزوجية إلا لحاجة، إما إلى مراجعة الطبيبة والمستشفى أو مراجعة المحكمة لإثبات الوفاة وحصر الورثة وما جرى مجرى ذلك، أما خروجها للتنزه وللعزائم وللاستراحات فهذا ممنوع شرعا على المرأة المحادة. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن 4 الخلفاء وعن 10 وأصحاب الشجرة وعن المهاجرين والأنصار وعن التابع لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عزا تعز به الإسلام وأهله، وذلا تذل به الكفر والشرك والبدعة وأهلها، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم آمنا والمسلمين في أعراضنا، اللهم آمنا والمؤمنين في أموالنا، اللهم آمنا والمسلمين في ديننا وعقيدتنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلها في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كن لولي أمرنا موفقا، اللهم كن له موفقا، واجعله عزا للإسلام وكهفا لعبادك وأوليائك المسلمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وأحل علينا وعليهم رضاك يا ربنا، فلا تسخط علينا أبدا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا مجللا. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا نصب. اللهم أغث بلادنا بالأمن والأمطار والخيرات، وأغث قلوبنا بمخافتك وتعظيمك وتوحيدك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.